متامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من جمادى الثانية عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثلاثين من شهر آذر عام 1403 هجري شمسي، والموافق للعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2024 ميلادي. في 18 من جمادى الثانية عام 1281 للهجرة توفي في مدينة النجف الأشرف الفقيه والعلامة والفيلسوف الكبير آية الله الشيخ مرتضى الأنصاري. ولد الشيخ مرتضى الأنصاري في مدينة دسفول بجنوب إيران عام 1214 للهجرة، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته سافر مع والده إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية، فدرس هناك عند كبار العلماء كالدينوري وصدر الدين العاملي والنراقي، حتى أضحى فيما بعد من كبار العلماء وأساتذة الفقه وأصول الفقه. وقد تتلمذ على يديه كبار العلماء كسيد محمد حسن الشيرازي المعروف بالشيرازي الكبير والأخند الخراساني والكوه كامرائي والفاضل الإيرواني، ومن أهم مؤلفات الفيلسوف الشيخ مرتضى الأنصاري الحاشية على قوانين الأصول وإثبات التسامح في أدلة السنن، والحاشية على عوائد النرقي وفرائد الأصول الرسائل، والحاشية على نجاة العباد والمكاسب المحرمة. وأخيرا وفي 18 من جمادى الثانية عام 1289 للهجرة أمر الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجري بمنح امتياز استغلال منابع الثروة في إيران لأحد الرعايا البريطانيين يدعى جوليوس دي رويتر، وتضمن القرار منح رويتر صلاحية تأسيس شركة للقيام باستخراج المعادن والاستفادة من كل الغابات وبناء شبكة السكك الحديد لخدمة المصالح البريطانية في إيران. وفور الإعلام عن القرار أعرب الشعب الإيراني وفي مقدمته العلماء الأعلام بزعامة آية الله الملا علي الكني رفضه القاطع لمنح رويتر هذا الامتياز. وبتصاعد موجة التظاهرات الاحتجاجية اضطر الملك الإيراني ناصر الدين شاه إلى إلغاء القرار، ليقوم من بعد ذلك بمنح رويتر امتياز تشييد البنك الشاهنشاهي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
القدس لنا والحق لنا، النصر لنا، نحن الغالبون. الأرض لنا والمجد لنا، القدس رسولنا إليها السماء نفديك دماء يا أرض المسيح مصر الأنبياء تعلم يا يهود نحن الغالبون من كل الدروب حتما زاحفون من تحت الحجر من بين الشجر مع عصف الرياح نحن قادمون القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون الأرض لنا والمجد لنا القدس لنا إليها قادمون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أعزائنا الحلوين، ندعو الله أن تكونوا بألف خير وعافية
إن شاء الله يا أصدقاء. من منكم يحب أن يكون كبيرا بسرعة؟
ولكن ماذا تعملون لو كبرتم بسرعة؟
حسنا يا حنان، كل شخص لديه إجابة، لكن أحد الإجابات التي سمعناها من أحد الأصدقاء كانت جميلة جدا، وهي
كان هذا الصديق يحب تقليد الكبار في كل شيء.
نعم، برأيكم يا أصدقاء هل هذا تصرف صحيح؟
طيب تعالوا معنا لنعرف ذلك.
أحبائي أنا وأصدقائنا أعددنا لكم في قصة اليوم موضوعا هو في الحقيقة غير جيد وغير محبب،
وفيه أضرار كثيرة ونتائج غير مناسبة.
وكما عرفتم يا أصدقاء قبل قليل، هو موضوع تقليد بعض الصغار للكبار.
فبعض الصغار أحيانا يقلدون كبار السن في الكلام أو في لبس الملابس أو في بعض الحركات التي يقوم بها الآباء أحيانا.
نعم يا حنان، وأحيانا هناك أطفال يحاولون تقليد آبائهم في قيادة السيارة دون علم والده،
وفي هذا خطر كبير جدا يا جنان.
نعم، إذن تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، هل أنتم بخير؟ كيف حالكم؟ تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أحبائي، خرج الأب ذات يوم من البيت، وقبل أن يخرج قال لأولاده:
يا أولاد.
نعم يا بابا.
اسمعوا جيدا، لا تفتحوا الباب لأحد غريب، ولا تلعبوا بالنار، ولا تنشغلوا عن قراءة دروسكم، لا تعبثوا بالأشياء الكهربائية، وحاولوا أن تهتموا بأنفسكم.
نعم يا بابا.
العبوا مع بعضكم لو أكملتم دروسكم.
نعم يا أبي.
سوف لن أتأخر عليكم أكثر من 3 أو 4 ساعات، أفهمتم؟
طيب يا بابا.
حاضر يا أبي.
حاضر.
اذهب وكن مطمئنا.
وكن مطمئنا يا بابا.
حسنا، مع السلامة. مع السلامة.
إلى اللقاء. إلى اللقاء.
أحبائي، بعد أن خرج الأب قال ضياء لأخوته:
ما رأيكم أن نصعد إلى السطح يا أولاد؟
ولماذا تريدون أن نصعد إلى السطح؟
حتى نقطف بعض الفواكه.
وكيف ستقطف بعض الفواكه يا ضياء؟
يا كريم، مثل ما يفعل أبي دائما.
تريد أن تتسلق سياج السطح لكي تقطف بعض الفواكه من الأشجار العالية يا ضياء؟
نعم، أليست فكرة جيدة؟
لا أعتقد يا ضياء، ربما تعرض نفسك إلى الخطر.
نعم هذا صحيح.
لا تخافوا، هيا تعالوا معي وسوف تنظرون إلي فقط.
ولكن يدك قصيرة يا ضياء، وليست مثل يد أبي، كذلك فإن جسمه أطول من جسمك يا ضياء.
لو كانت الفواكه بعيدة ولا أستطيع أن أصل إليها، فيمكنني بواسطة العصا أن أهز الأغصان، وحينها سوف تتساقط الثمار.
أنت تجازف كثيرا.
لا تكن جبانا يا كريم، أنت فقط سوف تنظر إلي ولن تفعل أي شيء. نذهب إذا.
هيا بنا. هيا.
وهكذا يا أحبائي، صعد الأخوة الثلاثة إلى سطح البيت، وبدأ ضياء بتسلق السياج حتى أصبح قريبا من إحدى الأغصان التي تحمل بعض الثمار، وكلما حاول أن يمد يده ليقطف شيئا لكنه لم يستطع.
ألم أقل لك إنك سوف لن تستطع أن تقطف شيئا يا ضياء؟ لا تحاول أن تمد يدك أكثر، فسوف تسقط لو اقتربت أكثر من الشجرة.
أعطيني العصا يا سارة.
خذ هذه العصا يا ضياء، خذ وحاول أن تمد الشجرة بها. هيا هيا يا ضياء.
لا تحاولني.
وريني العصا.
أخذها أخذها يا ضياء.
لا يا ضياء، لا تحاول أن تقترب أكثر، فربما ستسقط.
يا ضياء.
لا تقترب أكثر، لا تقترب يا ضياء.
حاضر يا ضياء،
انتبه يا ضياء، انتبه.
حاضر يا ضياء.
أنا أمسكني أحد.
انتبه يا ضياء،
امسكني.
حاول، ألا أقول لك أن لا تقترب أكثر يا ضياء؟
هيا امسكني بقوة أكثر يا ولد.
حاول أن لا تفلت. هيا هيا تمسكي، تمسكي وحاول أن لا تفلت. أرجوك تمسكي به بقوة. تمسكي يا ضياء،
لا تخافوا، لا تخافوا، لقد تمسكت بالسياج مرة أخرى. لا تخافوا.
هيا عد يا ضياء، لا نريد أي فواكه. هيا لقد كنت على وشك أن تسقط. هيا عد.
الحمد لله، أمسكت بك في اللحظة المناسبة يا ضياء.
الحمد لله،
الحمد لله.
أحبائي، بعد أن كاد ضياء يسقط من أعلى سياج السطح، عاتبه أخوه كريم وطلب منه أن ينزل من السطح ولا يكرر محاولة قطف الفواكه من السطح مرة أخرى. ولكن يا أحبائي، هل اكتفى ضياء بهذا الدرس؟ لا طبعا. فماذا فعل هذه المرة؟ تعالوا لنتابع معا ماذا حاول ضياء أن يفعله لكي يقلد الكبار بدون أن يعرف حجم الخطر الذي سيتعرض له.
كريم يا كريم.
نعم.
عندي فكرة.
لا تحاول أن تجرب معنا أي فكرة أخرى. قبل قليل كنت على وشك أن تسقط من السطح لولا أنني تمسكت بك بكل قوتي.
نعم نعم يا ضياء، أترك الأفكار وتعال نشاهد بعض البرامج في التلفزيون. هل نسيت ما قاله أبي؟ هيا ضياء، هيا هيا تعال واجلس هنا، لا تحاول أن تجازف بأفكارك. هيا يا ضياء.
أرجوكم لا تخافوا، هذه المرة سوف لن أعرضكم للخطر، صدقوني.
ماذا تريد أن تفعل هذه المرة يا ضياء؟
سوف أخذكم في سفرة سياحية بسيارة أبي.
ماذا؟ ماذا تقول يا ضياء؟
لا 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 لا، سوف لن أحرك السيارة، فقط سوف نجلس بداخلها بدون أن أحركها.
إذا كانت هذه فكرتك فأنا موافق، لأني أحب الجلوس في سيارة أبي.
نعم نعم، أنا أيضا أحب الجلوس في سيارة أبي.
طيب.
إنها رائعة.
إذن اتفقنا.
نعم اتفقنا.
طيب هيا بنا، هيا
هيا بنا.
وفعلا يا أحبائي، خرج الأخوة وتوجهوا إلى الجراج لكي يركبوا في سيارة أبيهم.
وكيف سوف نصعد إلى السيارة وهي مقفلة؟
هذا صحيح، كيف سندخلها وهي مقفلة؟
وكيف لا تدخلون السيارة وضياء معكم؟
ماذا تقصد يا ضياء؟
أليست هذه المفاتيح مفاتيح السيارة؟
وكيف حصلت عليها؟
لقد كانت موجودة على الطاولة التي يضع أبي دائما أغراضه عليها.
هيا بنا، هيا بسرعة لنركب السيارة قبل أن يأتي أبي. هيا بنا،
هيا بنا، هيا هيا.
سوف أخذكم إلى أحلى الأماكن.
ضياء.
نعم نعم.
هل تريد فعلا أن تقود السيارة؟
كيف سأقود السيارة وأنا لم أتعلم قيادتها لحد الآن يا سارة؟
ولكنك تقول سوف أخذكم إلى أحلى الأماكن.
أنا قلت سوف نجلس داخل السيارة فقط.
ضياء يريد أن يأخذنا إلى عالم الأحلام الخاص به.
هيا بنا، هيا نركب السيارة. هيا
هيا هيا.
أعزائي، ولما ركب الجميع السيارة كان ضياء يحاول أن يحرك السيارة يمينا ويسارا فقط بواسطة المقود، وكان يقول لأخوته: حاولوا أن تتصوروا أنكم فعلا تسيرون في سيارة أبي.
ولكن ماذا لو فعلا تحركت قليلا السيارة؟
نعم، لكان جلوسنا داخل السيارة أجمل. كم يعجبني أن تتحرك السيارة قليلا.
لا لا يا ضياء، لا تحاول أن تحرك السيارة.
لا تخاف يا كريم، سوف أحركها قليلا.
لا يا ضياء، انتبه يا ضياء.
لا تخاف،
ربما تصطدم السيارة بالحائط.
لا تخاف، أنا دائما كنت أنظر إلى أبي كيف يقود السيارة ولذلك فأنا أعرف طريقة تحريك السيارة جيدا.
لحظة من فضلكم، أنا سوف أنزل من السيارة.
لا تخافي يا سارة.
انتبه يا ضياء. يا إلهي، ماذا حصل
يا ضياء؟
انتبه.
هكذا يبدأ المحرك بالعمل.
وفجأة أحباء الحلوين، لم يكن ضياء يعرف القيادة جيدا، ولذلك مجرد أنه حاول أن يحرك السيارة قليلا تحركت بسرعة بدون أن يسيطر ضياء عليها وارتطمت بالحائط.
يا للمصيبة.
ماذا سنقول لأبي؟ لقد اصطدمت السيارة.
ماذا سنقول لك؟
وهكذا يا أحبائي ارتطمت السيارة بالحائط، وتعرض الأخوة ضياء ومؤمن وسارة تعرضوا إلى الخطر. والسبب يا أحبائي أن ضياء كان دائما يريد أن يقلد الكبار في بعض تصرفاتهم، لكنه في الأخير وقع في المشكلة ولم يستطع أن يخلص نفسه منها. نرجو يا أحبائي ألا تحاولوا في يوم من الأيام أن تقلدوا الكبار مثل ماما أو بابا في أعمالهم، لأن أعمال الكبار لا يستطيع أن يقوم بها الصغار. نتمنى أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحباءنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل، سيروا نحو المستقبل
نحو التوجيه الأفضل،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل، سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل.
هيا يا أطفال، هيا أذكى الأشبال، هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم
أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصر، يهدي أبويه البر
يسدي للوطن النصر،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصر، يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصر،
هيا هيا يا أطفال هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة.
جميل يا أحبتنا أن نتعلم من الكبار وخاصة الأهل الكرام التصرفات الصحيحة والأمور المهمة في حياتنا.
ولكن برأيكم هل يجب تقليدهم؟
مثلا إذا رأيتم والدكم يقوم بإصلاح السيارة، وفي أحد الأيام سمعتم أن السيارة تعاني من مشكلة، هل يجوز وأنتم بهذا السن الصغير وبدون أي تجربة أن تقوموا بإصلاحها؟
طبعا لا.
أحسنتي،
لأن والدكم يعمل على أساس علم، أما أنتم فتقومون بالتقليد وهذا سيضركم بالتأكيد.
بالتأكيد. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنعام هشام من طهران. ألا إحنا نقلد علماء الأئمة، فهاي كلش جيد صحيح، فأشياء زينية إحنا من الأئمة نقلدها، بس ألا إحنا نريد نقلد أكبر منا، مثلا أمنا أبونا عندهم أشياء زينية، مثلا صلاتهم صوم، هاي ألا نأخذها منهم يدين الأشياء الزينة، فإن روحيتنا صحتنا كل زينة، بس ألا إحنا نريد مثلا مثلا ألا يشيلون فشي ثقيل، وإحنا نريد مثلهم نقلد على هاي الشغلة، فهم يلزمنا وجع ظهر وجع رجلينات، فإحنا اللي نتأذاها. إحنا ما نقدر نقلد أي واحد اللي كان، لازم ندرك اللي علما لازم نقلد ممثلين يا ذن الأشياء اللي ما يفيدنا للآخرة مالتنا، فإحنا لازم فشي ناخذه نقلد فشي اللي دنيها من الآخرة مالتنا يفيدنا. مرة من مرات مثلا أنا قلدت أمي مثلا على الصوم، صلاتها من وقت ما عدا صلاة قضى، مثلا صومها صوم الصوم أخلاقها الطيبة، قلدتها هاي الشغلة واستفادتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أطلب منكم يا أحبتي أن تنتبهوا ولا تقلدوا الكبار في طريقة اللبس مثلا أو الأعمال المختلفة، وخاصة الأعمال التي تحتاج لخبرة ومعلومات الكبار.
ولكن لا بأس من المساعدة أحيانا إذا طلبوا منكم.
نعم، السبب في ذلك يا أصدقاء أن أجسامهم قادرة على التحمل أكثر،
فهم لديهم الخبرة والمعلومات.
نعم، وبينما أنتم لازلتم صغارا وأمامكم الوقت الكثير
حتى تستطيعوا إنجاز تلك الأعمال.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
قال الأستاذ: لماذا يعطي الماء صوتا وهو في حالة الغليان؟ فأجاب التلميذ:
لأن الجراثيم تكون في حالة استغاثة وطلب للنجدة يا أستاذ.
طلبت المعلمة من التلاميذ رسم قطار، ثم بدأت تراقب عملهم إلى أن وصلت إلى تلميذ كسول لم يرسم شيئا. فلما سألته أين القطار أجابها:
لقد انطلق يا أستاذة.
أحبانا أصدقائنا الأعزاء، كثير من الأصدقاء حاولوا تقليد الكبار، الأمر قد تسبب بالضرر على صحتهم، لذلك
تعالوا نقوم بالدراسة والتعلم والتمرن.
وبذلك يا أصدقاء سوف تصبحون أحسن رجال المستقبل، ومن يدري ربما قد تقومون بأعمال قد عجز الكبار عن صنعها.
وتذكروا دائما أن أئمتنا الأطهار عليهم السلام كانوا يقضون وقتهم في التعلم إلى أن يأتي الوقت المناسب ويصبحون قادرين على تقديم العلم. فقد قال الإمام علي عليه السلام: تعلموا العلم صغارا تسودوا كبارا.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقاء أن نحلة العسل إذا لسعتكم تموت هي على الفور؟
هل تعلمون أنه في مدغشقر يستخدمون خيوط العناكب في حياكة الأقمشة؟
هل تعلمون يا أحبتي أن السلحفاة تعمر 150 سنة؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، إلى فقرتي الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا، كان يا مكان كان هناك رجل اسمه سامر، وكان رجلا غنيا لكنه كان متكبرا بخيلا يخاف الجميع لسوء خلقه. وبينما كان يسير ذات يوم في السوق اصطدم بحمال يحمل على ظهره جرة كبيرة مليئة بالصباغ، فاختل توازن الحمال وسقطت الجرة على الأرض فانكسرت وتناثر الصباغ على ثياب سامر. فلما رأى سامر ما حل بثوبه انهال ضربا على الحمال، والحمال المسكين يعتذر منه ويستغيث بالناس ولا أحد ينصره، فالكل يخاف سامر.
نعم يا أصدقائنا، لكن عندما سمع محمود صراخ الحمال وكان شابا كريما شجاعا يعمل في متجر والده، أسرع لنجدة الحمال وأمسك سامر بقوة وقال له: اتق الله، لا يحق لك أن تضرب أحدا بغير حق. فقال سامر لمحمود: ألا ترى يا أعمى، لقد أتلف هذا الأحمق ثوبي بالصباغ الذي كان يحمله. فقال محمود: حدث ذلك بدون قصد منه، وسيدفع لك ثمن الثوب، فلا تضربه. ضحك سامر وقال: هل يستطيع هذا الحمال الفقير أن يدفع ثمن الثوب؟ إنه يساوي 100 دينار، 100 دينار ذهب.
سقط الحمال مغشيا عليه عندما سمع ذلك، فهو لا يملك حتى 10 دراهم فضية. وحاول الجميع أن يقنع سامر بأن يسامح الحمال ويرحم حاله، لكنه رفض سامر، فأسرع محمود إلى متجر والده وأحضر 100 دينار وأعطاها لسامر. فرح سامر لأن ثوبه لا يساوي هذا المبلغ، ولكن لما أراد أن ينصرف مسكه محمود بشدة وقال: قد قبضت الثمن وأريد ثوبي. فقال سامر مستغربا: حسنا، أذهب إلى البيت وأخلع الثوب وأرسله لك مع الخادم. ولكن محمود أمسك بثيابه وجره بقوة وقال: قد رفضت أن ترحم هذا المسكين، فاخلع ثوبي الآن.
نعم يا أصدقاء، وقف الجميع مع محمود، فاحتار سامر ماذا يفعل. فهو يريد المال، لكنه لا يستطيع أن يخلع ثوبه أمام الناس. فنظر إلى محمود بحقد واحتقار وقال: حسنا، سأشتري الثوب 100 دينار.
ولم يقبل محمود وقال له: إما أن تعطيني ثوبي الآن أو تدفع ثمنه 200 دينار في الحال. فقد سامر عقله وأخذ يصيح: كيف تبيع ثوبا 200 دينار وقد اشتريته 100؟ وظل يرجو محمود أن يقبل 100 دينار ويتركه لينصرف. فقال محمود: إما أن تعطيني الثوب الآن أو تدفع قيمته 200 دينار أو تعتذر من الحمال، عندئذ سأسامحك.
ازدادت يا أصدقاء حيرة سامر البخيل، فهو جبان لا يستطيع أن يضرب محمود الشاب القوي ابن التاجر الكبير، كما أن الحاضرين سيشهدون بما حدث، وهو بخيل جدا ولا يمكن أن يدفع 200 دينار ثمنا للثوب. فلم يجد سامر بدا إلا أن يعتذر للحمال ويعطيه 10 دنانير تعويضا عن إهانته، وانصرف ذليلا ملطخ الثياب.
أحبتنا، تذكروا أن كل شيء يكون في وقته أجمل وأحلى.
نعم أحسنت يا حنان، وأهم شيء تعلمناه في حلقة اليوم هو أن لا نقلد الكبار في كل صغيرة وكبيرة، أليس كذلك يا حنان؟
نعم، ونضع كل شيء لأوانه
إن شاء الله في وقته المناسب.
نعم.
إذن أحبتي كنتم مع برنامجكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وإلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، وجولة أخرى في عالم الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاث العربية والفارسية والإنجليزية. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، المحور الأخير الذي كنا قد تناولناه في لقائنا السابق هو المحور الذي يتضمن دعوة واضحة لقول الحق والحقيقة ورفض الزيف وإخفاء الحقيقة لأي سبب كان. ولقد استمعنا إلى الأمثال العربية والفارسية المضروبة بهذا الخصوص، إلا أن وقت البرنامج لم يسمح لنا بتقديم الأمثال الإنجليزية والذي ارتأينا أن نبدأ لقاء اليوم بها. نستمع إلى المثل الإنجليزي الذي يقول:
Speak the truth and shame the devil. Speak the truth and shame the devil.
ومعناه قل الحقيقة وأخجل الشيطان. ويقول المثل الآخر:
Better speak truth rudely than lie covertly. Better speak truth rudely than lie covertly.
أي من الأفضل قول الحقيقة بشكل فظ على الكذب بنحو مقنع. أعزائنا المستمعين، الحقيقة هي مثل جميع الأشياء الجميلة في العالم، لا تظهر مفاعيلها المستحبة إلا لمن يشعر بتأثيرات الباطل القاسية. الحقيقة هي كالنجوم، لا تبدو إلا من وراء طلعة الليل. الحقيقة هي تلك العاطفة الخفية التي تجعلنا نفرح بأيامنا ونتمنى الفرح نفسه لجميع الناس. ومن الأمثال ما ربطت بين قول الحقيقة والتمسك بالحق، وبين الشجاعة والإيمان، وبين الباطل والإثم وذل الإنسان وهوانه. فالأمثال العربية تقول: الإنسان الذي لا يطالب بحقوقه مدفون حيا. وقولهم: ما ضاع حق وراءه مطالب. وقولهم أيضا: ليس من الشجاعة أن تعرف الحق ولا تتبعه. وأيضا: من رأى الحق ولم يلتزم جانبه فهو جبان. وكذلك تقول الأمثال العربية: من قصد إلى الحق اتسعت له المذاهب حجة، ومن تعداه ضاق به أمره. وأيضا يقول المثل العربي: الذليل من الناس من رفع راية الباطل في وجه الحق، ومن لا يعتبر الحق ضاعت حقوقه، وأخيرا من ضاق عنه الحق ضاقت مذاهبه. وتقول الأمثال الفارسية: حق که صاحبش در پی اوست گم نمی شود. حق که صاحبش در پی اوست گم نمی شود. ومعناه: لا يضيع حق وراءه مطالب. ويقول المثل الآخر: حقیقت چیست راه نیک مردان، دروغ از بحر ترسویان زبونان. حقیقت چیست راه نیک مردان، دروغ از بحر ترسویان زبونان. أي الحقيقة ما هي؟ ليست إلا طريق الأخيار، والكذب صفة الجبناء والخائفين. أما الأمثال الإنجليزية فتقول:
Who gives up his right gives up his duty. Who gives up his right gives up his duty.
ومعناه من يتنازل عن حقه يتنازل عن واجبه. وكذلك المثل الآخر يقول:
Telling the truth requires much bravery in all conditions. Telling the truth requires much bravery in all conditions.
ومعناه يتطلب قول الحقيقة في جميع الظروف الكثير من الشجاعة. مستمعينا الكرام، وقد تضمنت الأمثال المشتركة لمفهوم يدور حول أن الحقيقة لا بد وأن تظهر حتى ولو طالت، فقد تظهر على لسان طفل أو في كلمات مجنون أو خلال المزاح. ففي العربية يقول المثل: ما خفي في القلب ظهر على فلتات اللسان أو صفحات الوجه. ويقابله في الفارسية: پشتهر شوخی حقیقتی نهفته است. پشتهر شوخی حقیقتی نهفته است. ومعناه وراء كل مزاح حقيقة خافية. ويقول المثل الآخر: حقیقت را از بچه بپرسید. حقیقت را از بچه بپرسید. أي الحقيقة تعرف من الأطفال. ويقول المثل الإنجليزي:
There is many words spoken in jest. There is many words spoken in jest.
أي الكثير من الكلمات الصادقة تطرح في المزاح. أو المثل الآخر الذي يقول:
Face to face the truth will comes out. Face to face the truth will comes out.
أي عندما تلتقي الأوجه تبرز الحقيقة للعيان. وأيضا:
Fool may sometimes speak truth. Fool may sometimes speak truth.
ومعناه الأحمق في بعض الأحيان يتكلم الحقيقة. مستمعينا الكرام، ونتناول موضوع الاتحاد والتضامن والقوة، ونبدأ بالمحور الذي يصف الاتحاد، وكيف يكون حال الناس عندما يسود التعاون والتضامن بينهم. فالأمثال العربية تقول: الاتحاد يورث القوة، ولا يعجز القوم إذا تعاونوا. وكذلك المثل الذي يقول: في الاتحاد قوة. ويقول المثل أيضا: يد الله مع الجماعة. ويقول الشاعر: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. وهذا أحمد شوقي يقول: إن التعاون قوة علوية تبني الرجال وتبدع الأشياء. وأخيرا المثل يقول: ما ذل قوم تعاونوا. أما الأمثال الفارسية فتقول: با اتحاد ایستاده ایم، با تفرقه افتاده ایم. با اتحاد ایستاده ایم، با تفرقه افتاده ایم. و معناه اننا بالاتحاد نحن شامخون و بالتشتت ضعفاء. ويقول المثل الآخر: دولت همه ز اتفاق خیزد، بی دولتی از نفاق خیزد. دولت همه ز اتفاق خیزد، بی دولتی از نفاق خیزد. و معناه بالوحدتی و تضامن تنهض البلاد و تزدهر و بالنفاق تتجزأ. وتقول الأمثال الإنجليزية:
Union is strength.
ومعناه الاتحاد قوة. ويقول المثل الإنجليزي الآخر:
Strength united is the greater.
أي القوة الموحدة هي العظمى. ويقول المثل الإنجليزي أيضا:
United we stand, divided we fall.
أي بالاتحاد نحن أقوياء وبالتشتت نهزم. وكذلك:
There is safety in numbers.
ومعناه الأمان يوجد في الجماعة. وأخيرا يقول المثل الإنجليزي:
A house divided against itself cannot stand. A house divided against itself cannot stand.
ومعناه البيت المنقسم على نفسه ليس بإمكانه الصمود. مستمعين الأفاضل، من الأمور الغريبة في الحياة والشائعة فيها هي ظاهرة تعاون واتحاد المجرمين مع بعضهم بشكل ملفت للنظر لارتكاب أعمال الظلم والباطل، على الرغم من أن شكل الاتحاد هذا هو مؤقت، إذ سرعان ما يقع الخلاف بينهم. حول هذا المحور تقول الأمثال العربية: اللص لا يسرق لصا. وتقول الأمثال الفارسية: سجزد وليكن چون گرگ را بیند هم پشت شوند. سجزد وليكن چون گرگ را بینند هم پشت شوند. أي قد الكلب يعض كلبا، لكنهم يتحدون عندما يواجهون الذئب. ويقول المثل الآخر: تبهكاران در جنگ عليه جامعه با یک دیگر متحدند. تبهكاران در جنگ عليه جامعه با یک دیگر متحدند. ومعناه المجرمون متحدون مع بعضهم في حربهم ضد المجتمع.
وتقول الأمثال الإنجليزية:
Dog does not eat dog. Dog does not eat dog.
ومعناه الكلب لا يأكل أو لا يعد كلبا. والمثل الآخر يقول:
There is honor among thieves. There is honor among thieves.
أي هناك احترام ما بين اللصوص. ويقول المثل الآخر:
A wolf will never make war upon another wolf. A wolf will never make a war upon another wolf.
أي الذئب لا يشن الحرب على ذئب أبدا. وتشترك الأمثال في اللغات الثلاث حول محور التفرقة وكيف أنها تجعل الجميع ضعفاء أمام الأجنبي، فيتمكن من استعمارهم وإخضاعهم لسيطرته ونهب خيراتهم، وهذه هي سياسته التي يتبعها من أجل تحقيق أطماعه الاستعمارية. فالمثل العربي يقول: فرق تسد، ويقابله المثل الفارسي الذي يعطي المعنى ذاته: تفرغ بياندوز وحكومتكن. تفرغ بياندوز وحكومتكن. أما المثل الإنجليزي فيقول:
Divided and rule. Divided and rule.
أي فرق تسد. أيها الأفاضل، وصلنا إلى نهاية برنامج منتدى الأمثال. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء شنوندگان عزيز تا برنامه دیگر. خدا یار و نگهدارتان.
We hope you've enjoyed this program. Till next week, goodbye.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر وال